الشريط الخامس عشر.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا قد تحدثنا آنفا عن السحر وعن حكمه في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي شرع من قبلنا، وقلنا بأنه محرم، وأن من أتى بالسحر أو علمه أحدا فإنه لا يفلح البتة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا يفلح الساحر حيث أتى. والساحر هو الذي يخيل لغيره من الناس أمورا ظاهرها الحقيقة وباطنها البطلان، وهو واقع لا يمكن للشخص أن ينكره البتة. وقد ضربنا مثالا لذلك، ومما يدل على وقوع السحر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سحر، وكذلك أيضا ما حصل في زمن موسى لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم فإذا بها حيات تسعى على الأرض، سحروا بها أعين الخلق. ولا خلاف بين أهل العلم أن السحر محرم، وأنه من الموبقات، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر إلى آخر الحديث. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فلا نصيب للساحر لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم تحدثنا عن أنواع شتى من أنواع السحر. كان المصنف شيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله قد أشار إليها، وقلنا من ذلك العيافة، وكذلك الطرق والطيرة والنميمة والبيان الذي يكون بالباطل، فإن الرجل قد يكون فصيحا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من البيان لسحرا، فيغوي الناس بفصاحته ويبعد الناس عن الحق، فيكون بهذا الفعل قد سحرهم وآذاهم وخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ومما يدخل في ذكر الساحر العراف والكاهن والمنجم والطارق الذي يطرق الأرض ويخط خطا، وبعد ذلك الخط يقول سينزل عليكم غدا مطر، وسيأتيكم غدا رجل من أهل العلم أو رجل كريم أو ما أشبه ذلك، كل هذا يعتبر مما يدخل في حكم السحر. والكاهن هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب بسبب جلوسه مع الملائكة، وهو في الحقيقة ما يجلس مع الملائكة وإنما يجلس مع الجان التي تتصور له بأنها ملائكة. وبعض الكهان يعلم يقينا بأن هؤلاء من الجن وليسوا من الملائكة، ولكن قصد بذلك أن يضلل الأمة. والعراف هو الذي يدعي معرفة الغيب والأمور المستقبلية، فهو يلتقي مع الكاهن أيضا. والمنجم هو الذي يقول لك نجمك الأسد وسيحصل لك في هذا الشهر كذا، وأنت نجمك الجوزاء سيحصل لك كذا وكذا. يقول لك ما اسمك؟ تقول له محمد. يقول ما اسم أمك؟ ما اسم أمك؟ فتقول اسمها فاطمة. فيقول أبجد حوز حطي صعفص كلما قرشت إلى آخره، ثم يجعل لكل حرف من الحروف رقما معينا، ثم يقول لك نجمك كذا، ويفائلك بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا يعتبر من أبطل الباطلات. هذا هو الخلاصة فيما سبق درسه ووضحناه وبيناه بما لا يحتاج إلى مزيد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، ونحوهم كالعراف والمنجم. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا الذي يدعي أنه يعرف الغيب فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. في بعض الروايات لم تقبل له صلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وهذان الحديثان السالفان حديثان صحيحان. وللأربعة، من هم الأربعة؟ نعم، أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي. وللأربعة والحاكم، وقال أي الحاكم: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، أي من كلام ابن مسعود. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له، ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاة والسلام. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. وهذا الحديث فيه ضعف لكنه بمجموعه ينجبر بما سبق. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير أي القلب. وقال أبو العباس بن تيمية وهو شيخ الإسلام: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال، أي وعالم الرمال. من هو عالم الرمال؟ هو الذي عرف بعلم الطرق، الذي يطرق على الأرض ويخط الخطوط ويدعي بهذا الخط أنه يستطيع أن يقرأ شيئا لا تراه أنت، وهو يكذب عليه لا يقرأ شيئا. وأيضا ما شهر أيضا في مصر، تأتي للبعض ويقول لك اعطني كفك، فيقرأ كفك ويخبرك بأشياء مكتوبة في كفك ولا يوجد شيء، كله من الترهات، يضحكون على الناس ويريدون أن يأخذوا وأن يأكلوا أموال الناس بغير حق. قال: ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جد. هذا أبا جد هو الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهو أبجد هوز، فيكتب هذه الحروف ويبدأ أبجد هوز حطي، فيجعل العشرة الحروف الأولى من الواحد إلى العشرة، وما بعدها الحادي عشر يبدأ من العشرة فيقول عشرة عشرون ثلاثون أربعون، فإذا انتهى إلى الأحرف وصار 100 يقول لك 200 300 400، يصل بها إلى 1000، ثم يجعل لكل حرف من الحروف رقما معينا، ثم يجمع هذه الحروف، فإذا جمعها قسمها على 12، فإذا قسم على 12 يقول لك إذا أنت الجوزاء، يقول لك أنت الثور أو أنت الأسد أو إلى آخره، أو أنت الميزان. ثم إذا انتهى بعد ذلك يقول لك اسمع، تقول له نعم، يقول سيكون إن شاء الله في شهر كذا وكذا يأتيك كذا وكذا من الخير، وسيحصل لك في كذا وكذا مشاكل، وما من إنسان في الدنيا إلا يحصل له مشاكل، نسأل الله العفو والعافية. وهذا شيء عرفناه قديما وكنا نسمعه من الكثير من الذين كانوا يدرسونه في القديم ويضحكون على الناس، وهو كلام فارغ من الشركيات والوثنيات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا هو الذي يقال له عند السلف أبا جاد، مع التقدم اليوم قالوا ماذا؟ قالوا أبجد، اختصروا. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، علماء النجوم هؤلاء ما هم؟ هؤلاء قوم ينظرون إلى السماء فإذا رأوا نجما ساقطا قالوا سيحصل شر في منطقة ما. وهذا من الهراء، لأنه إذا سقط نجم فقد بين الله عز وجل لماذا سقط هذا النجم، لأن الله عز وجل يقول والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. وقال في الآية الأخرى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازم. فهذه في الأصل ليست من علم النجوم، وإنما هي جند من جنود الله يسلطها على ما يشاء من الجان والشياطين. وبعضهم ينظر إلى النجوم ويقول لك النجم الفلاني ظهر، إذا بزغ النجم الفلاني أو كانت الثريا متلألئة فإنه سيحصل من المطر ما سيحصل، وسيحصل من الأمور ما سيحصل، ويصدرون في بداية كل سنة نشرات متعددة يظهرون فيها العالم. اليوم السحرة تطوروا وهؤلاء المنجمون تطوروا، صار البيان السنوي الذي يصدر، وقد قرأت عدة بيانات، صار البيان الذي يصدر يتكلم عن ما سيحصل من أمريكا وما سيحصل من الدول وما يدخلون السياسات، وهذه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ما هو علمه هو في السياسة وهو جالس في بيته مع الجيان؟ ما عنده شيء. هو يضحك على الناس لأن الناس اليوم اتجهوا إلى اتجاه معين، فهو يتجه مع الناس، فإذا شرق الناس شرقوا وإذا غرب الناس غربوا، وهكذا تجد البيان بعضه ينقض بعضا، وكل سنة يصدر هذا البيان. في غالب الدول في كل دولة يصدر الكاهن بيانا، وفي بعض الدول دولة واحدة يصدر فيها أكثر من 10 بيانات. من الذي يصدرها؟ هؤلاء المنجمون يضحكون على من؟ يضحكون على العامة، سيحصل وسيحصل، ويخرجون بتحاليل ما أنزل الله بها من سلطان. قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، بمعنى لا نصيب له، لا نصيب له، هذا موضوع لا يثبت. أي نعم موضوع، لأنه جاء من طريق خالد بن يزيد العمري كذاب. في هذا الباب مسائل، الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جد، السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. هذا الباب باب في غاية الأهمية، يحتاج إليه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يبصر الناس بما عليه هؤلاء المشعوذون وهؤلاء الكهان. هذه الأدلة وهذه الآثار التي ذكرها المصنف إنما جاءت تعرية لهؤلاء الذين يجلون، وجاءت حكما شرعيا لتوضيح ما هو الحكم فيه. فابتدأ المصنف عليه رحمة الله الباب بذكر حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. فهنا نستفيد فوائد من هذا الحديث. الفائدة الأولى أنه لا يجوز لأي شخص أن يذهب إلى الكاهن. الفائدة الثانية أنه لا يجوز لأي شخص أن يسأل كاهنا، والكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب والأمور المستقبلية بمقدمات. تأتي المرأة إلى الكاهن وتقول: سرق ذهبي، فيأتي بمقدمات. ما هي المقدمات؟ يقول: ائتيني بطفل لم يبلغ. كم سنه؟ قال: أريد طفلا عمره 8 سنين. فيأتي هذا الطفل ويربط له في رأسه ويكتب له بعض الأحرف التي لا يستطيع الشخص أن يقرأها، ثم يأتي له بفنجال وفيه خليط من الماء مع بعض الألوان، ويقول لهذا الصبي الصغير الذي لا يعقل ولا يدرك الحقائق، يقول له: انظر إلى السارق. وقبل أن يجتمع بهذا الطفل يجتمع بهذه المرأة ويقول لها: في من الشك؟ تقول: والله في فلان أو في فلانة. ما وصف فلانة؟ وصفها كذا وكذا 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 وكذا. فيأخذ هذا الوصف ويجلس في الغرفة قرابة ساعة أو نصف ساعة منفردا، ثم يأتي على هذا الطفل بعد أن يستدعي الجان في اجتماعه، فيجلس مع هذا الطفل ويأتي له بهذا الفنجال ويقول له: انظر إلى السارق، تراه؟ فلان من فلان هو فيغرر عليه حتى يقول هو. وهذه في الحقيقة حصلت لي أنا عن نفسي. أنا وأنا صغير عمري قرابة 8 سنين، وأسرتي ليست على ذاك الالتزام، فحصل أنها وقعت سرقة، فأتوا بي وأنا مغفل ما أدري بشيء، جاهل، ما عندي علم ولا عندي بصيرة. فكان هذا الكاهن يقول أتى لي بالفنجان هذا بعد أن ربط لي رأسي وأتى لي بأمور كثيرة، قال لي: انظر. فنظرت، قال: ترى شيئا؟ قلت له: لا. قال: لا انظر إلى البياض، في كان هناك شيء من البياض يدور وكأن الجان هو الذي يحركه. وطول معي قرابة ساعة وهو يقول: انظر، هو أذى فلان فلان. قلت له: ايوه صحيح، هو هذا هو نفسه. قالوا: رأيته؟ قلت: نعم رأيته. أريد أن أتخلص. وبعد ذلك جعلنا هو السارق وهو مسكين، يمكن ما عنده يعني لا ناقة ولا جمل. فهكذا يكذبون ويأتون بالدجل الذي ما أنزل الله به من سلطان. هذه المسألة الثانية، أنه لا يجوز أن نسأل الكهان عن أي شيء. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه، أنه لا يجوز للرجل لو تورط وجاء إلى الكاهن لا يجوز له أن يصدقه إن سأله. ثم قوله عليه الصلاة والسلام فصدقه بما يقول: لم تقبل له صلاة 40 يوما. هل معنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه الصلاة وأن الصلاة لا تجزئ؟ الجواب لا. الحديث أول، والمقصود لا يقبل له ثواب أجر أو ثواب صلاة 40 يوما. لأنه إن لم تقبل له الصلاة فهو كغيره من الكفار، فكيف لا تقبل الصلاة؟ أو بمعنى الإجزاء، أو على جهالة، لأن هذا الحديث يفسره الحديث الآخر كما فسر هذا الأئمة أحمد بن حنبل وجماهير أهل السنة والجماعة. ثم عقب المصنف عليه رحمة الله بالحديث الآخر الذي عند الإمام أحمد في مسنده، وهو عند أبي داود، من حديث أبي هريرة قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هنا كفر لا يقصد به بأنه كفر كفرا أخرجه عن ملة الإسلام، وإنما هذا كقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. فهل كفر الصحابة عندما حارب بعضهم بعضا؟ حاشا لله. فالمقصود هو الكفر دون الكفر. ثم لا ندخل فيما تشاجر فيه الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه لا يدخل من هذا الباب، لأن المصيب منهم والمخطئ مغفور له بما قدم من الأعمال الصالحة، فهم ثقات وهم عدول، وإيمانهم مشهود له من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول عنهم ماذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا فقد كفر، بمعنى أنه كفر، أي كفر بالمنزل من ناحية الحكم التشريعي، وليس بكفر الملة. ودليل ذلك أنها أن الرواية السابقة في صحيح مسلم قال: لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما. ومعنى ذلك أنها إذا لم تقبل هذه 40 فسيقبل ما بعدها من الصلوات، لو أخذناه على ظاهره وما أولناه. فتبين أن المقصود بالكفر هنا أنه الكفر الذي ليس بمخرج من الملة. وذكر أيضا الرواية الأخرى، وقلنا بأنها صحيحة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كذلك هذه كتلك، والعراف وضحنا معناه، قلنا هو الذي يدعي الغيب، والكاهن هو لكن يقال للكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب بمقدمات، اعطني كفك واخبرك بالسارق، اعطني الفنجان واتني بالصبي واخبرك بالسارق، هذا يقال له كاهن. لكن العراف في الاصل انه يدعي ويقول بانه يعلم الغيب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ايضا مما سمعناه في هذا الدرس حديث عمران بن حصين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس منا من تطير أو تطير له. ما المقصود بهذا الأمر؟ المقصود به الطيرة، وهي التطير، يصبح الرجل في الصباح فإذا رأى الطائر اتجه إلى اليمين قال: اليوم سيأتيني خير. فإذا خرج من الباب وإذا بالطيور تتجه إلى اليسار قال: اليوم يوم شر. بمعنى التفاؤل بالشر بسبب هذه الطيور. وقديما كان المشركون إذا أراد بعضهم أن يسافر أخذ الطير بكفيه ورمى بهذا الطير، فإن طار إلى اليمين سافر الرجل، وإن طار الطير إلى اليسار ترك السفر. ويتعب هذا الرجل، يأتي من اليوم الآخر ويرمي بالطير، فإذا طار إلى اليسار ترك، وربما يترك أياما معدودة، وهذا كله من الجهل، هذا من الجهل الذي ما أنزل الله به من سلطان. هذا معناه في قولنا أو في قول رسول الله من تطير. وأما قوله من تطير له بمعنى من طلب ذلك، فيأتي الشخص ويقول يا فلان، يقول نعم، يقول أنا أريد أن أسافر، ارمي هذا الطير، فيرمي هذا الطير، فهذا الرجل طلب الطيرة. هذا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام من قوله تطير له. أو تكهن، هذا الكاهن، الكاهن ليس منا، ليس على سنتنا وليس على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فالكهان ليسوا على الهدي النبوي. وقوله أو تكهن له بمعنى ليس منا من طلب من الكاهن أن يخبره بأمر غيبي، أو سحر أو سحر له، بمعنى الساحر ليس منا وليس على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا من سحر له، أي ولا من طلب السحر، سواء لنفسي أو لغيره. ثم قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. انتبهوا هنا إلى مسألة مهمة، هناك فرق بين من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، وبين من أتى كاهنا فصدقه واعتقد صدقه. إذا اعتقد صدقه فقد كفر، هذا الذي سأل، كفرا يخرجه عن ملة الإسلام. وإن كان صدقه على جهالة ولم يعتقد صحة ما يقوله هذا الكاهن، فهذا وقع في الكفر، وهو كفر دون كفر. أما إذا اعتقد صحته فقد وقع في الكفر الأكبر وخرج عن ملة الإسلام. وضح هذا التفصيل؟ أي نعم. ثم بعد ذلك العامي الجاهل يعذر حتى تقام عليه الحجة على أرجح الأقوال. هذا الباب نستفيد منه مسائل متعددة، وهي أنه لا يجوز للمسلم أن يأتي إلى الكهان وإلى العرافين، ولا يجوز له أن يسألهم، ولا يجوز له أن يصدقهم، وأنه لا يجوز التطير ولا التكهن، ولا يجوز أيضا للشخص أن يطلب ذلك من الكهان. وتعرفنا أيضا على الفرق بين الكاهن وبين العراف. الأسئلة بعد الدرس. طيب، قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب سعيد رجل به طب، رجل به طب، أيؤخذ عن امرأته
أو يحل عنه أن ينشر. عندكم هكذا في الطبعة؟ نعم. أو يؤخذ نعم لا طب بالكسر ايه الطب بمعنى السحر هنا. طيب عندكم او يؤخذ عن امرأته هذا هو الصواب. ايحل عنه او ينشر؟ قال لا بأس به اي لا بأس بالنشرة انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر. لا يحل صواب السحر الا ساحر. اقيموا الشكل على حقيقتها. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، احدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يجب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. هذا الباب انتشر في المجتمعات الإسلامية انتشارا عجيبا وهي النشرة. ما المقصود بالنشرة؟ المقصود بالنشرة حل السحر. الرجل يصاب بالسحر، بعض الناس يبحث عن حل هذا السحر أي عن إبعاد هذا السحر، فماذا يفعل؟ يذهب إلى الساحر ويقول له نريد أن يبتعد هذا السحر، فيقول أقبل منك وسأبعده عن هذا المسحور. هذا الساحر يقوله، ولكن بشرط أن تعطيني 50,000 أو 20,000 من الدراهم. فيقول له لك ذلك، فيأتي هذا الساحر وينفرد بنفسه ويأتي ببعض الطقوس، الطقوس أو العبادات للجان، فيركع ويسجد للجان ويتوسل بالجان ويحدث الجان على أن يقوم الجان بإبطال هذا السحر وأن يقول للساحر أين المكان الذي وضع فيه هذا السحر وربط. فيأتي الرجل من اليوم الآخر هذا المسحور ويذهب هذا الساحر إلى مكان السحر بعد أن يطمئن أنه أخذ حقه من المال الحرام، ويقوم بإحراق هذه الورقات التي وضعت. وعلى العموم الجان هم لا يعلمون الغيب، لأن الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لكن كيف عرف الجان بهذا السحر؟ الجواب يعرفه بطرق عديدة. الجان يعرف هذا بطرق عديدة. يسأل الجان الشياطين ويسأل المردة الذين يعيشون بالقرب من دار هذا المسحور هل هناك من سحره؟ فإذا كان لهم علم ورأوه أخبروا هذا الجان، وهذا بالمقابل. وإن كانوا لا يعلمون اضطر أن يتكلم مع القرين مع القرين الذي يوجد مع الرجل، أيعرف أم لا يعرف؟ فإذا عرف بين له، وإذا لم يعرف اضطر هذا الساحر أن يمدد المدة إلى أوقات وإلى أزمان لعله أن يحصل على هذا العلم. هذه هي القصة التي تحصل من كثير من السحرة. فقضية النشرة التي عليها الساحر هي هذه، أن يأتي الرجل ويطلب من هذا الساحر أن يبعد هذا السحر عن هذا إيش المسحور. هذا كما قلنا لكم بأنه يعتبر من الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى حرم السحر وقال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تكفر بسحرنا وصدق ما نقول لك. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. بماذا؟ يعلمون الناس السحر. إذن السحر كفر، السحر كفر، لكن ليس على إطلاقه كما بيناه للأدلة السابقة. والسلف الصالح اختلفوا الساحر هل يكفر أم لا يكفر، ففصل بعضهم بتفاصيل وبأمور كنا بيناها في الدرس السابق وفي جلسات سابقة. أيضا من النشرة ما هو مشهور اليوم في أوساط المجتمع السلفي وفي أوساط المجتمعات بشكل عام من النشرة، الرجل يكون مسحورا، يأتي الشخص بالقرآن الكريم ويقرأ له كذا كذا آية في ماء، ثم ينفث هذا الماء في وجه المسحور أو يشرب هذا المسحور شيئا من هذا الماء المقروء فيه. هذا أفتى فيه ابن القيم، وأفتى فيه أيضا قبله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والذي يظهر والله أعلم أن تركه أولى، لأنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، وينبغي أن يقوم الرجل بكثرة الأذكار وبالقرآن، لأن من قرأ القرآن فيه الشفاء. قرآن بذاته بدون ماء بدون أدوية، وبعضهم ربما يستخدم الكهرباء، هذا من الغباء، هذا من الغباء الطافح عند كثير من القراء الذين يقومون بالرقية. يأتي بالرجل المسحور ويضع الكهرباء في جسده، وإذا به يهتز الشخص، ماذا تفعل يا أخي؟ وقد رأيت هؤلاء، ماذا تفعل؟ قال أريد أن أحرق الجان. شرعا ما يجوز لك أن تحرق الجان، ولا يجوز لك أن تقتل الجان، ما يجوز لك أن تقتل الملاحدة ولا المردة من الجان أو من الإنس، لا تقتل النفس، ادعو هذه النفس إلى دين الله. ثم أيضا تبين أن هذه الكهرباء في الطب العربي الحديث أنها ما تؤذي الجان، وإنما تؤذي العروق وتؤذي الدم الذي في الشخص، وربما تؤثر عليه فتسبب له جلطة مستقبلية. أيضا البعض يأتي بالبخور، يقول لك هذه الروائح تؤذي الجان، فأذكر أنا شخصا من الأشخاص كان عنده ربو ضيق وأصيب كأنه بالسحر، فأتوا به ودخلوه في غرفة وأتوا بالبخور وما شاء الله، وأنتم تعلمون الذي يصاب بالربو ما يستطيع أن يصبر ولا دقيقة، يضيق. فضاق الرجل وقالوا هذا الجان ضاق من هذا البخور. لا، ما هكذا تورد الإبل،
وأوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد ورد الإبل. هذه أشياء ما جاء فيها دليل تترك. لابد أن يكتفي الشخص بكتاب الله وبسنة رسول الله على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فالنشرة قسمان أم هي قسم واحد؟ الجواب هي قسم واحد محرم. ولهذا فكلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم مطروح على الأدلة، إن ورد فيها فقبلت وإلا فالأصل أنها مردودة، لكن يقبل في بعض الأدوية إن كانت من المباحة وتبين أنها تؤذي. وعلى العموم أنت لم تستطيع أن تعرف أن هذا الجان يتأذى بهذا إلا إذا سألت الجان، وإذا سألت الجان فإنهم لا يصدقون، الأصل فيهم الكذب. الجان الأصل فيهم الكذب، قد يدعي لك الصراح والإيمان والسنة وهو من أكذب خلق الله، ولهذا ما يصدقون. فلو اكتفى الرجل بكتاب الله الذي يقول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء لكان هذا فيه الكفاية للخلق. ولهذا انتقد الجماهير أو كثير من أهل العلم من قال بجواز التداوي بالأدوية أو التداوي بالماء والقراءة فيه أو ما أشبه ذلك، لأن هذا لم يكن معهودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فالنشرة تعتبر محرمة، ويتنزل على ذلك حديث جابر أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقال هي من عمل الشيطان. الشيطان هو الذي يسولها لمن؟ لهذا الساحر. الشيطان لا يفك السحر، يفكه هذا الساحر، لكن بالتعاون مع من؟ مع الجان. فهذا فعل الجاهلية في القديم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كذلك اليوم ما يزيده إلا رهقا، أي يزيده تعبا، يزيده ضلالا، يزيده تهلكة على ضلاله وعلى ما هو عليه. الرواية التي ذكرها عن سعيد بن المسيب كما في البخاري أنه قيل له رجل به الطب وهو السحر، أيؤخذ عن امرأته؟ بمعنى الرجل المسحور أيؤخذ عن امرأته، أي أنه يفرق بينه وبين زوجته في الجماع، في الجماع ولا يجامعها بسبب هذا السحر، أو أنه يحل هذا السحر بواسطة النشرة؟ فقال لا بأس به. ما المقصود هنا لا بأس به؟ أي لا بأس بأن يفارق الرجل امرأته إذا كان مسحورا، لأن الجماع قد يؤثر على المرأة وقد ينتقل السحر من الرجل إلى المرأة، فيستخدم معه في هذه الحالة النشرة، لا بأس بالنشرة. ما هي النشرة؟ المباحة التي هي معي، التي هي الرقية، التي هي الرقية. فإن كانت النشرة بالرقية فلا بأس، وإن كانت النشرة بفعل الساحر فهذا محرم، لأن الله عز وجل يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم، ما هي؟ هو هذا وهذا، هذا وهذا، أنا أذكرهم باب الشرح، ولا هو أو. وكذلك أيضا ما جاء عن الحسن رحمه الله أنه سئل عن السحر قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا ليس فيه أنه أجاز ذلك، ولكن هو أراد أن يبين أن السحر يبعده الساحر، لكن هل هذا يسلم له مطلقا أم الجواب أن من السحر ما يذهب بالقراءة؟ الجواب من السحر ما يذهب بالقراءة، قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا حاصل وقد استخدم ونفع هذا الأمر في كثير من المجتمعات الإسلامية، ونستفيد من هذا الدرس أن النشرة والذهاب إلى الساحر من أجل حل السحر لا تجوز، وأنه لا بأس بالرقية من أجل دفع هذا السحر، وأنه ينبغي للرجل ألا يأتي بنشرة إلا ما شرعه الله في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ونفهم أيضا كذلك من هذا أن السحر في الغالب لا يفكه إلا ساحر، ولكن لا يعني هذا أن يذهب الناس، وإنما على الناس أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وأن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه البخاري ومسلم. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول بضم الغين، ولهما في الصحيحين. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة ابن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما. انتبهوا من النسخ. نعم نعم، هنا عروة، الصواب عقبة. عندكم في الطبعات؟ عندك أيضا؟ أي، هذا هو الصواب، عقبة بن عامر. نعم الصواب عقبة، نعم. أما عروة ليس من الصحابة رجل يقال له عروة ابن عامر. قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، حديث ضعيف. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ماذا عندكم؟ نعم، هو ما أتمه، ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود، هذا لا يثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه نظر. لكن الصحة فيه إنما هي الطيرة شرك، الطيرة شرك. أما قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل فهذا فيه نظر، لا يصح مرفوعا، والصحيح أنه من قول ابن مسعود. قال ولأحمد من حديث ابن عمر، عندكم ابن عمر، ومن حديث عبد الله بن عمر، نعم هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، هذا حديث ضعيف في عبد الله بن الهيعة. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. عبد الله بن الهيعة كان رجلا ثقة لكنه اختلط واحترقت كتبه. التشيع لا يضر، التشيع لا يضر إذا كان الرجل ثقة. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا سند مظلم، سنده مظلم لأنه منقطع. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصغر. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفعل. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة الشرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. هنا المصنف عليه رحمة الله ذكر الأدلة في الطيرة واستدل بقول الله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله. المقصود من ذلك طائرهم الحق ما قدره الله وقضاه، بمعنى أنتم تتطيرون بالطير وتتفاءلون بالشر ولا يكون ذلك الشر إلا إن كان الله قد قضاه لكم، قد قضاه وأمر بأن يكون لكم وحكم بذلك. وعليه إنما طائرهم عند الله أي لا يكون ولا يصيبكم إلا ما هو عند الله مكتوب ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه نزلت في المشركين في أهل الكفر. وكذلك أيضا قوله قالوا طائركم معكم، بمعنى حظكم معكم، حظكم معكم. وهنا ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أنه قال لا عدوى، بمعنى لا عدوى إلا بأمر الله، بمعنى أن البعض إذا كان مريضا فإنه لا يعدي الآخر إلا إذا أراد الله، هذا المقصود لا عدوى. وهذا يدل على أن الرجل عليه أن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو النافع وأنه هو الضار، مع أنه جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فر من المجذوم الذي الذي هو مصاب بالجذام، فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم كما تفر من الأسد. فما ماذا يجمع بين الدليلين؟ هنا يقول لا عدوى، وهنا يقول لك فر من العدوى. فالجواب بمعنى لا عدوى على اعتقاد الجاهليين، مع جواز أن تفر من باب الأخذ بالأسباب. هذا أحسن ما قيل في هذا الباب. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا طيرة، بمعنى أيضا في الإسلام لا طيرة، التشاؤم في الإسلام لا يجوز، فلا يجوز التشاؤم لأن الإسلام حرمه. ولا هامة، الهامة كانت في العهد الجاهلي، إذا جاء الليل فرأى بعضهم البومة ووقعت على البيت يقول جاءنا اليوم الشر، ويتفاءل بالشر والعياذ بالله ليلته كاملة. هذه الهامة التي هي البومة، عرفتم البومة؟ ولا صفر، نوع من الطير يقال له البومة. ولا صفر، الجاهليون يتفاءلون في صفر ويقولون صفر صفر، ويقولون هو نحس، وهو شر الشهور عندهم، إذا جاء يصابون بالأمراض يبتليهم الله عز وجل بسبب اعتقادهم، فهذا صفر يتفاءلون فيه تفاؤلات الشر والعياذ بالله. للكلام بقية نكمله بمشيئة الله في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.